إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: فصل، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ونعتقد أن محمدًا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل، وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة، بعثه الله رحمة للعالمين، وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وذكر حديث الشفاعة بطوله، والحديث في الصحيحين. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتحه، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم وأبو داود. لقد فضل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء، فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح، فلنبينا منها أعلاها وأفضلها وأكملها. لهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهداهم هو ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد تمم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به، وفاق جميع الخلق. لذلك خص الله نبينا بخصائص لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء. منها الخمس التي ذكرها في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. وهذه الخمس عادت على أمته بكل خير وبركة ونفع. إحداها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا نصر رباني، وجند من السماء يعين الله به رسوله وأمته والمتبعين لهديه. فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل فإنه مرعوب منه. وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعب. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر. فالله تعالى وعد نبينا وأمته بالنصر العظيم، وأن يعينهم بأسباب أرشدهم إليها كالاجتماع والائتلاف والصبر والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة إلى غير ذلك من الإرشادات الحكيمة، وساعدهم بهذا النصر. وقد فعل تبارك وتعالى كما هو معروف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم والمتبعين له من خلفائه الراشدين والملوك الصالحين. تم لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لغيرهم. فهذه من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. الثانية قوله: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وحقق ذلك بقوله: فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيها من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه. وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل، وكذلك في الموضع المغصوب والنجس لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته، وكذلك من عدم الماء أو ضره استعماله فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، سواء التراب الذي له غبار أو غيره، كما هو صريح هذا الحديث مع قوله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإن الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها، ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء، ويفعل به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء. والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر السمال، فيدل ذلك على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوء لم يبطل تيممه بخروج الوقت ولا بدخوله، وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء، وأن حكمه حكم الماء في كل الأحكام في حالة التعذر. الثالثة من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذلك لكرامته على ربه وكرامة أمته وفضلهم وكمال إخلاصهم، فأحلها لهم ولم ينقص من أجر جهادهم شيئا، وحصل بها لهذه الأمة من سعة الأرزاق وكثرة الخيرات والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيء لا يمكن عده. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أما من قبلنا من الأمم فإن جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة، وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص. فمن رحمته بهم أن منعهم من الغنائم لئلا يخل بإخلاصهم، والله تعالى أعلم. الرابعة من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: وأعطيت الشفاعة. وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل، وينتزب لها خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخلق، ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وأهل السماوات والأرض. وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، ويشفع لهم شفاعة خاصة فيشفعه الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لكل نبي دعوة تعجلها، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. الخامسة من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: وكان النبي، أي جنس الأنبياء، يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتها واشتمالها على الصلاح المطلق، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، ولا يتم الصلاح إلا بها. وقد أسست للبشر أصولا عظيمة متى اعتبروها صلحت لهم دنياهم كما صلح لهم دينهم. فهذه هي الخصائص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وللنبي صلى الله عليه وسلم خصائص اختص بها عن غيره من الأنبياء، وخصائص اختص بها عن أمته. فأما الخصائص التي اختص بها عن غيره من الأنبياء فكثيرة منها: أنه خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومما اختص به عن غيره من الأنبياء المقام المحمود، وهو الشفاعة العظمى، كما في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكما في حديث الشفاعة الطويل المتفق على صحته أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما نحن فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كلهم يقول: اذهبوا إلى غيري إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: أنا لها. فيخر ساجدا إلى أن يؤذن له بالشفاعة. وبهذا يظهر فضله على جميع الخلق واختصاصه بهذا المقام. ومن الخصائص التي خص بها صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء عموم بعثته إلى الثقلين الجن والإنس. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا مجمع عليه، أعني عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى عموم الثقلين الجن والإنس. والآيات التي أنزلها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق الجن والإنس، إذ كانت رسالته عامة للثقلين. وإن كان من أسباب النزول ما كان موجودا في العرب، فليس شيء من الآيات مختصا بالسبب المعين الذي نزل فيه من حيث الحكم باتفاق المسلمين. فلم يقل أحد من المسلمين إن آيات الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة والمحاربين وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سبب نزول الآية. والمقصود أن بعض آيات القرآن وإن كان سببه أمورا كانت في العرب، فحكم الآيات عام يتناول ما تقتضيه الآيات لفظا ومعنا في أي نوع كان. والجن على اختلاف أجناسهم، فلا يظن أنه خص العرب بحكم من الأحكام أصلا، بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث. وليس في القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة، وإنما علق الأحكام بالصفات مما يحبه الله ومما يبغضه، فأمر بما يحبه الله ودعا إليه بحسب الإمكان، ونهى عما يبغضه الله وحسب مادته بحسب الإمكان. لم يخص العرب بنوع من أنواع الأحكام الشرعية، إذ كانت دعوته لجميع البرية، لكن نزل القرآن بلسانهم وأغلبه نزل بلسان قريش لأجل التبليغ، لأنه بلغ قومه أولا ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم. وأمر بتبليغ قومه أولا ثم بتبليغ الأقرب فالأقرب إليه، كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب، وكما كان صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس فهو مبعوث أيضا إلى الجن، فقد استمع الجن لقراءته وولوا إلى قومهم منذرين، كما أخبر الله جل وعلا، وهذا متفق عليه بين المسلمين. وقد ذكر الله تعالى في القرآن من خطاب الثقلين ما يبين هذا الأصل، وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وأخبر تعالى عن الجن أنهم قالوا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي مذاهب شتى، مسلمين أو أهل سنة وأهل بدعة. قالوا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. والقاسط الجائر، يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب على الإنسان أن يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته، وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرموا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
ويحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى، كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم إنزال القرآن العظيم عليه، الذي أذعن لإعجازه الثقلان وأحجم عن معارضته مصاقيع الإنس والجان، واعترف بالعجز عن الإتيان بأقصر صورة من مثله أهل الفصاحة والبلاغة من سائر الأديان. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، فكان قاب قوسين أو أدنى. وأما الخصائص التي اختص بها دون أمته فقد قال القرطبي في تفسيره: خص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل، مزية على الأمة وهبت له، ومرتبة خص بها، ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. ثم ذكر هذه الخصائص، فمنها التهجد بالليل، يقال إن قيام الليل كان واجبا عليه إلى أن مات، لقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والراجح أنه كان واجبا عليه ثم نسخ بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن خصائصه دون أمته أنه كان إذا عمل عملا أثبته، ومنها تحريم الزكاة عليه وعلى آله، ومنها أنه أحل له الوصال في الصيام، ومنها أنه أحل له الزيادة على أربع نسوة، ومنها أنه أحل له القتال بمكة، ومنها أنه لا يورث، ومنها بقاء زوجيته لنسائه بعد الموت، فلا يحل أن يتزوج بهن أحد لأنهن أمهات المؤمنين، وإذا طلق امرأته تبقى حرمته عليها فلا تنكح، إلى غير ذلك من الخصائص النبوية. وها هنا ثلاث من أعظم خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الإسراء والمعراج وعموم رسالته وختم النبوة به. فأما الإسراء والمعراج فقد تقدم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فضله الله رب العالمين ورفعه مكانا عليا. وقد تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ولم يتقدم إلى مثل هذا المستوى أحد. فمن أصول الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل الكرام الذين أرسلهم الله جل وعلا، واعتقاد أنهم رسله حقا وأنبياؤه صدقا، وأن الله تعالى بعثهم للناس بالهدى والحق مبشرين ومنذرين. ويعتقد المسلم أنهم أدوا الأمانة ونصحوا لأممهم وبلغوا ما أمرهم الله بتبليغه على الكمال والتمام، وأن من أطاعهم فهو من أهل الجنة ومن عصاه فهو من أهل النار. واعتقاد فضلهم ورفعة شأنهم وعلو قدرهم، وأن الله عز وجل اجتباهم واختارهم وميزهم على الناس، خصهم برسالته وفضلهم على العالمين. واعتقاد التفاضل بينهم، وأن أفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم منهم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المرسلين وخيرهم ومقدمهم، وجميعهم من الرجال لا من الإناث، ومن الأحرار لا من العبيد. وكما أن الإيمان بالرسل عموما أصل من أصول الإيمان، فإن الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين أصل عظيم من أصول هذا الإيمان. ولا إيمان لمن لم يؤمن بنبوته، بشر به الأنبياء قبله وذكروه لأممهم، وقد بعث صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين ورحمة للعالمين، لم يبعث للعرب خاصة، وإنما بعث للناس عامة. ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان بفضائله وخصائصه ومناقبه وجميع ما من الله تبارك وتعالى عليه به. ولهذا عقد المصنف هذا الفصل العظيم لبيان فضل الرسول الكريم وخاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: ونعتقد أن محمدًا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة، بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. قوله المصطفى أي الذي اصطفاه الله واجتباه واختاره وفضله على الناس أجمعين بمن فيهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو أفضل خلق الله عند الله جل وعلا. الرسل كلهم اصطفاهم الله، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فتخصيصهم بالرسالة وبعثهم بالتوحيد هذا اصطفاء واجتباء، لكن اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم له فيه مزيد تفضيل وتكريم وعلو شان على بقية الأنبياء والمرسلين. وقد ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وتعلية شأنه وبيان فضله على الناس أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين. خير الخلائق أفضلهم وأكملهم وأعلاهم شأنا وأرفعهم قدرا وأنبلهم ذكرا. خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل، والطاعة كريمة على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وكل من أطاع الله فهو كريم عليه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد وعبد بن حميد في منتخبه والضياء في المختارة وصححه الألباني في الصحيح. فالطاعة ذاتها كريمة على الله، وأهلها كريمون على الله، وأكرم خلق الله على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضلهم طاعة وأكملهم عبادة وأعلاهم شأنا وأعلاهم درجة. والدرجة المنزلة والرتبة، فرتبته ومنزلته أعلى المنازل وأسمى الرتب، فليس في الناس أرفع منه رتبة ولا أعلى منه منزلة، وأقربهم إلى الله وسيلة، والوسيلة السبب الموصل إلى الله جل وعلا، فأقرب الناس وسيلة إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أتم العبودية وأكمل الطاعة، وكان قدوة للناس في كل خير ونبل وفضل وعباد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد جاء في معنى الوسيلة أنها منزلة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، كما قال جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، بعثه الله رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إنما بعثت رحمة، وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، أخرجه الدارمي والطبراني في الصغير والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرطهما، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، فهو رحمة مهداة، رحيم بالناس، حريص عليهم، بذل وسعه وجهده في دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا واستنقاذهم من النار. وسيرته صلى الله عليه وسلم مليئة بالشواهد والدلائل على كمال رحمته، من ذلك أنه لما قدم الطفيل وأصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل حينئذ: هلكت دوس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. أخرجه البخاري ومسلم، وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين، والمراد بها الشفاعة العظمى الكبرى التي يشفع بها صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف بعد أن يعتذر عنها الأنبياء جميعا، فيقول: أنا لها أنا لها. وروى المصنف رحمه الله تعالى هذا الكلام المجمل في بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في ذكر بعض الأدلة من السنة، فقال: وروى جابر بن عبد الله، ثم ذكر الحديث الذي مر ومر شرحه بحول الله وقوته. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، بعث رحمة للعالمين ورسولا للناس أجمعين. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فضل على الأنبياء بست: قال: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغناء، وجعلت الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون، أخرجه مسلم. فإذا ضممت هذا الحديث تبين أن الخصال التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه الخمس. فإن الحافظ ابن حجر بعد جمعه لعدة أحاديث في هذا المعنى قال: فينتظم بهذا 17 خصلة، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وقد ذكر أبو سعد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء 60 خصلة، ولعلها تكون أكثر من ذلك لمن تتبعها، كما فعل السيوطي رحمه الله في الخصائص الكبرى. وذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة، أي في وليمة، فرفع إليه الضراع وكانت تعجبه، أي قدمت إليه ليأكل منها، فنهش منها نهشة، أي قطع منها قطعة بأضراسه، والنهش بمعنى، ولكن النهش بالسين المهملة بالأسنان، والنهش بالشين المعجمة بالأضراس. قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، والسيد المقدم على غيره لفضله وعلو قدره ورفعة شأنه، وسيد الناس يوم القيامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث الشفاعة بطوله. وقد سبق للمصنف رحمه الله أن أشار إلى الحديث عندما تكلم عن الشفاعة، فذكر أن حديث الشفاعة رواه جماعة من الصحابة، عد منهم أبا هريرة، والحديث طويل. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح، أي أطلب أن يفتح الباب، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذه من خصائصه وفضائله صلى الله عليه وسلم، بل هذه من الشفاعات الخاصة التي خصه الله تبارك وتعالى بها، فهو أول من يفتح له باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة، وأمته أول الأمم دخولا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضائله أنه سيد ولد آدم، أي مقدمهم وإمامهم وقائدهم وقدوتهم وأسوتهم وأفضلهم وأرفعهم صلى الله عليه وسلم، ولا فخر، أي لا أقول ذلك على وجه المفاخرة والمباهاة، وإنما أقوله تحدثا بنعمة الله وشكرا لله واعترافا بمنه وفضله وعطائه. وأول من ينشق عنه القبر، فأول من ينشق عنه القبر عند قيام الناس من قبورهم لرب العالمين هو نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، وأول شافع، أول من يشفع عند الله، كما مر في الشفاعة وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الشفاعة العظمى. فهو أول شافع يسجد عند العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لا يعلمها في الدنيا، يلهمه الله إياه حتى يقول الله جل وعلا له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وقل يسمع لك، فيطلب من الله جل وعلا ويشفع لأهل الموقف أن يبدأ الله جل وعلا في فصل الخطاب بينهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خير الخلق وأكرمهم على الله جل وعلا، وهو أول شافع وأول مشفع، أول من تقبل شفاعته ويستجاب له في شفاعته هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يستفض المصنف رحمه الله تعالى في بيان خصائص وفضائل وفواضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب قد بني على الاختصار، فهو يذكر نبذة من اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل الجمع والاختصار، فلم يكن المقام بمقام سرد لفضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى جوامع ذلك ومجامعه، ووراء ذلك ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: المفاضلة بين الخلفاء الراشدين. ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق، وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة، ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين، ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، ثم الستة الباقون من العشرة: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليه. فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما في حديث أبي داود والترمذي وابن ماجه برواية سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها، اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لثابت بن قيس، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وشهد بالجنة لعبد الله بن سلام، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص، ولبلال بن رباح، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولجماعة من الرجال والنساء من أصحابه. وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخبر أنه رأى الرميصاء بنت ملحان، وهي أم سليم بنت ملحان الأنصارية أم أنس بن مالك وامرأة أبي طلحة، وكان إسلامه أي إسلام أبي طلحة صداقها من أفاضل النساء رضي الله تعالى عنها. فأخبر أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في الجنة، كما في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيرهم، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونكل علم الخلق إلى خالقهم. فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم، ولا تحد عنه، ولا تبتغي الهدى في غيره، ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين، فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله، لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة. وارض بكتاب الله وسنة رسوله عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل. فذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأمة فضلها الله تبارك وتعالى بنبيها صلى الله عليه وسلم، وأنعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المفضلة بأن جعل فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم إن صحابة المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة، فقد هاجروا وتركوا أوطانهم وأموالهم وأهليهم مهاجرين إلى الله ورسوله، ونصروا الله ورسوله. قال تعالى في وصف المهاجرين: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فنص على الهجرة ونص على النصرة، فهم رضي الله عنهم أفضل من الأنصار، وهذا من حيث الجنس. ثم إن أفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأفضل الأربعة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصديق الأكبر، فهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والمعروف، وهو جامع رضي الله تعالى عنه بين العدل الذي هو المعروف والفضل الذي هو الإحسان. ويدل لذلك أن الله جل وعلا لم يصف أحدا من الصحابة بأنه صاحب رسول الله إلا أبا بكر. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه منقبة عظيمة لم ينلها إلا من هو أهل لها، وهو الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه أعلم حيث يجعل فضله. فهذا الفضل العظيم الذي لأبي بكر لم ينله أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. والحديث في الصحيحين. وقال: لا يبقين باب في المسجد ولا خوخة إلا سدت إلا باب أبي بكر. متفق عليه. وقال معلنا على المنبر: إن أمن الناس علي بماله وصحبته أبو بكر. رواه البخاري. فلا يقال بعد هذا إن غيره أفضل منه، مع أن المنة حقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكون أبي بكر يكون صاحبا للرسول ولم يطرده الرسول ولم يعرض عنه أو يريه وجه غضب، هذا في الواقع منة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل المنة من أبي بكر عليه. كذلك أيضا الصحبة المنة فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنة الأولى على الجميع هي من الله جل وعلا. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر الأنصار بين لهم ما من الله به عليهم، حيث إن الله هداهم به وأغناهم به وألفهم به، قالوا الله ورسوله أمن. إذن ليس في الأمة مثل أبي بكر رضي الله عنه في الفضل والمعروف الذي هو الإحسان والعدل. وصحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي كل شيء، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم حث على الصدقة فانصرف الناس ليتصدقوا، فقال عمر رضي الله عنه الآن أسبق أبا بكر، فأتى بنصف ماله، في حين أن الواحد الآن منا إذا أراد أن يخرج ربع العشر وهو الواجب صار يحمر ويصفر ويسأل العلماء لعل أحدا منهم يقول هذا ليس فيه زكاة. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أتى بذلك المال ما تركت لأهلك؟ قال شطر المال تركته لأهلي. فأتى أبو بكر بكل ماله، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر الآن لا أسابق أبا بكر أبدا. فعرف أنه عاجز عن أن يسبقه، وعمر هو الرجل الثاني في هذه الأمة، إذن لا يسبق أبا بكر أحد من هذه الأمة، فما دام الرجل الثاني بعده عجز عن سبقه فمن دونه من باب أولى. الصديق هو لقب أبي بكر رضي الله عنه، وأما كنيته فأبو بكر، وأما اسمه اسم أبي بكر عبد الله، وإنما سمي بالصديق، والصديق فعيل من الصدق لكمال صدقه في المقال والفعال ولتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس. يقال إن أول ما لقب بهذا اللقب لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج، فاتخذت قريش هذا فرصة وذهبت إلى أبي بكر فقالت إن صاحبك يحدث بحديث المجانين، برغم أنه ذهب يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع منه، ونحن لا نصل إليه إلا في شهر ولا نرجع إلا في شهر. فقال إن كان ما قلتم حقا فهو صادق. قال ذلك احترازا، لأنه يحتمل أنهم كذبوا على الرسول، فسمي من ذلك اليوم الصديق. لا شك أنه أصدق هذه الأمة في المقال والفعال والمقاصد وغيرها، وأنه أقواها يقينا وتصديقا، فهو رضي الله عنه ليس في هذه الأمة مثله، ولو لم يكن من حسناته على هذه الأمة إلا ما كان من استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكفى بذلك فخرا، لأنه لا أحد ينكر ما صار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من السياسة الحكيمة والحكم العادل والفتوحات العظيمة وإذلال أهل الشرك، فعمر بذلك يعتبر حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. بعد أبي بكر يأتي الفاروق، والفاروق على وزن فاعول، وهو من صيغ المبالغة، مأخوذ من الفرق، وسمي بذلك لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. فقد أعز الله تعالى الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفرق الله تعالى به بين الحق والباطل في خلافته وقبل خلافته، وجعل الله الحق على لسانه. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن فيكم محدثون فعمر. رواه البخاري، أي ملهمون بالوحي. وكان رضي الله عنه موفقا للصواب، حتى إن الوحي أحيانا يأتي موافقا لقوله واقتراحه، فهو رضي الله عنه. فاروق هذه الأمة فرق الله به بين الحق والباطل، وكان رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه في الفضيلة، وبعد أبي بكر في الخلافة. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن هذين الرجلين أبا بكر وعمر هما أفضل الأمة، وأن أبا بكر أفضل من عمر. عمر رضي الله عنه ولي الخلافة بتعيين من أبي بكر، فإنه رضي الله عنه عينه، وتحمل أبو بكر عنه المسؤولية في هذه الأمة حيا وميتا، لكنه رضي الله عنه أدى الأمانة ووفق، فصار من فضائله على الأمة أن استخلف عمر بن الخطاب. ولا يخفى على منصف فضل عمر رضي الله عنه إذا ما نظر في أخباره وتصفح سيرته. تولى الخلافة رضي الله عنه بعد أبي بكر، وقام بأعباء الخلافة خير قيام، وكثرت الفتوحات على يده، وصار له من الهيبة والعظمة ما خذل الله به أعداءه. ومع ذلك فكان متواضعا، يقبل الحق من أي شخص كان، وكان لا يأخذ من بيت المال إلا مثل ما يأخذه أي أحد من الناس، ولا يعطي أحدا من أولاده إلا مثل ما يعطي أحدا من الناس، بل ربما نقصه. ولم يتخذ رضي الله عنه لنفسه بوابا ولا قصرا، بل كان رضي الله عنه ينام في المسجد فيجمع الحصى، ثم ينام عليه كوسادة له، وكان عليه رداء مرقع. وفي سيرته من العجب ما لا يكاد يصدق فيما ينقل عنه، لهذا أعز الله به الإسلام بعد أن كان خليفة وقبل أن يكون خليفة، وكانت له هيبة عظيمة. من ذلك ما يذكر من أن رجلا من اليهود في الشام كان منزله إلى جنب بيت المال، فعرض عليه معاوية أن يشتريه منه، فقال: بع علي البيت، من أجل أن يدخله في بيت المال. فأبى اليهودي فأعطاه ثمنا أكثر من ثمنه فأبى، فأدخله معاوية رضي الله عنه في بيت المال، وقال: إن شئت أعطيناك. وذلك لما رأى معاوية رضي الله عنه أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، لكن اليهودي أبى. فقدم المدينة يبحث عن عمر، فقيل له: تجده الآن في المسجد. فذهب إلى المسجد فوجده رضي الله عنه نائما على البطحاء في هدوء، عليه رداء مرقع كأنه فقير، في حين أن معاوية وهو أمير من أمرائه لما كانوا في الشام يقدسون ملوكهم ويعظمونهم ويجعلون لهم القصور، اتخذ لنفسه شيئا لا حبا في الدنيا ولكن إقامة للسلطة حتى يهابها الناس، لأن معاوية لو فعل مثل ما فعل عمر في المدينة وهو في الشام لن يبالي به الناس. فجاءه الرجل، أي جاء عمر رضي الله عنه، فقص عليه القصة، فيقال إنه رضي الله عنه أخذ عظما من الأرض وكتب فيه: ليس كسرى بأعدل منا، ووضع خطا وفوق الخط آخر كالصليب، وقال لليهودي: اذهب فأعطه معاوية. فلما جاء به إلى معاوية وقطعا بينه وبين عمر إشارة، وهو ما يسمى في العرف الحاضر بالشفرة، لما رأى هذا العظم يقال إنه وضعه على رأسه، ثم قال لليهودي: ماذا تريد؟ أتريد أن أبني لك بيتك وأعيده من جديد، أم تريد أن أعطيك 10 أمثاله، أم ماذا تريد؟ فقال الرجل: وهكذا يكون أمراؤكم مع خلفائكم؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن بيتي صدقة للمسلمين. فبهذا ترى كيف أن العدل يجعل الناس يستجيبون ولو كانوا كفارا، وأن الظلم والاستئثار يجعل الناس لا يستجيبون ولو كانوا مسلمين. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالحاصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كونه ذا سلطة عظيمة وهيبة كبيرة، إذا جاءه الإنسان وجده كأنه رجل عادي. وكذلك القصة المشهورة عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما جاءه الرسول الموفد إليه فوجده قد نام تحت شجرة لا يبالي بشيء، فقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، رضي الله تبارك وتعالى عنه. مآثره رضي الله عنه كثيرة جدا، وكان آخر أمره أنه سأل الله تعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله والموت في بلد الرسول، فكان الناس يتعجبون. المدينة بلد إسلام ليس فيها قتال، فكيف يجتمع أنه شهيد في سبيل الله وميت في مدينة رسول الله؟ فاستجاب الله دعوته وقتل شهيدا في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يقتل لعداء شخصي، لكن لعداء ديني، فأن القاتل له وأبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وهو غلام المغيرة بن شعبة. وكان عمر رضي الله عنه ينهى أن تكثر العلود، يعني الأرقاء من الفرس وغيرهم في المدينة، ولكن كان أمر الله مفعولا. وهذا الخبيث لما قتل عمر رضي الله عنه بخنجر له نصلان، كان قد أمسكه من وسطه، وكان قد سقى كل جانب منه السم، فلما طعن عمر وهو يصلي بالناس الفجر قال عمر: أكلني الكلب. ففزع الناس فلحقوا هذا الرجل الخبيث الهارب، فقتل نحو 13 نفرا. فلما رأى أنه قد أدرك وألقى عليه أحد الصحابة بساطا غمه فيه، فلما رأى ذلك نحر نفسه، فالحمد لله رب العالمين أنه قتل نفسه على هذا الوجه ولم يسجد لله سجدة. فكان والعياذ بالله من آخر أمره أن قتل نفسه، فالذي يظهر أنه قتل نفسه على الكفر. وهذا آخر ما حصل لعمر رضي الله عنه. ثم بعده عثمان رضي الله تعالى عنه، وعثمان هو الثالث في الخلافة والفضيلة. وعثمان رضي الله عنه من أهل السنة قديما، من كان يقدم عليه عليا رضي الله عنه فيجعلونه في المرتبة الثالثة في الفضيلة، ويجعلون عثمان في المرتبة الرابعة. ومنهم من قال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وسكت. ومنهم من أخذ بما قال غيره، وهو أن الأفضل عثمان ثم علي. قال شيخ الإسلام: هذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة لا بنص من عمر وتعيين، ولكن باجتهاد مطلق من الرعية. فتوليه للخلافة أمر غريب لم يكن معروفا، لأن عمر لما طعن وقيل له استخلف على الأمة قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، يقصد أبا عبيدة عامر بن الجراح الذي قال فيه رسول الله إنه أمين هذه الأمة. كانوا رضي الله عنهم لا ينظرون إلى شرف قبيلة ولا إلى سيادة قوم، بل ينظرون إلى المعاني الشرعية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال عمر لو كان حيا لاستخلفته، لكنه مات قبل عمر. فجعل الأمر شورى بين الستة الذين توفي عنهم رسول الله وهو عنهم راض. فلما توفي جلسوا للتشاور واستقر الأمر على عثمان، وكان أكثر أهل المدينة يختارون عثمان، فبويع بالخلافة مبايعة شرعية بايعه عليها علي بن أبي طالب وبقية أصحاب الشورى وغيرهم، وأجمعت الأمة على ذلك، وصار الخليفة الثالث بإجماع المسلمين. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. فأما الرافضة فقد طعنوا في خلافة الجميع إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فظلت هذه الفرقة عن الأمة وعن الحق، بل وعما مشى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه بايع أبا بكر وعمر وعثمان اختيارا لا اضطرارا. والعجب أن ولاة الرافضة قالوا إن عليا فاسق لأنه رضي بالظلم وبايع، وهذه مداهنة، والمداهنة في الحق ضلال وفسق. فتعجب كيف وصل الحال بهم إلى هذا السفه، والمنصف منهم من يعرف أنه على ضلال، حيث يقولون نحن شيعة وهؤلاء أهل سنة، وكل يعرف أن أهل السنة هم على الحق لأنهم على السنة، أما الشيعة فمتعصبون لأشخاص معينين، وكونهم يقولون هؤلاء أهل سنة ونحن شيعة اعتراف منهم بأنهم ليسوا على سنة. وإذا كان كذلك فيقال اتقوا الله وارجعوا إلى السنة، ما دمتم الآن تعترفون أن هؤلاء أهل سنة وأنتم شيعة، ونحن أحق بالتشيع لأهل البيت لأننا أهل السنة. فنحن نحب أهل البيت المؤمنين منه لكونهم مؤمنين ولكونهم من قرابة النبي الأمين، ونفضلهم على غيرهم لهذا المعنى، لكن لا نعطيهم الفضل المطلق، بل ننزلهم منزلتهم، وأهل البيت يرضون بهذا غاية الرضا. كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو إمام أهل البيت رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة معلنا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وأحيانا يقول ثم عثمان وأحيانا يسكت. فعلى هذا عثمان رضي الله عنه يلي عمر بن الخطاب في الفضيلة، وهو الثالث في الفضل في هذه الأمة، وهو الثالث في الخلافة في هذه الأمة. ومن أنكر ذلك بالنسبة للخلافة فقد قال الإمام أحمد فيه إنه أضل من حمار أهل، أضل من الحمار، لأن الحمار من أبلد الحيوانات، لهذا مثل الله اليهود بالحمار الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإنك إذا حملت على الحمار كتاب المغني والمجموع والإنصاف وتفسير ابن كثير ومجموع الفتاوي وفتح الباري فإنه لا يستفيد منها شيئا، فالحمار لا يهمه إلا المبيت والمأوى والمأكل والمشرب، وأما غير ذلك فلا يشغل نفسه به، ليس عنده تفكير. لذلك قال الإمام أحمد: إن من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. يأتي بعد ذلك في الفضل علي رضي الله تعالى عنه، وقد كانوا يقولون له البطين، ويقولون له الأنزع، الأنزع الذي انحسر شعر مقدم رأسه، والبطين ضد خضامر، وهو الذي بطنه ليست واسعة، والأنزع ضده الأفرع، وهو الذي نزل شعر رأسه على جبهته. علي رضي الله تبارك وتعالى عنه هو بعد عثمان رضي الله تعالى عنه في الخلافة وفي الفضل، وقد كان رضي الله تبارك وتعالى عنه من أكابر الشجعان ومن أصحاب العزيمة الماضية التي لا تنثني، وكان مجدل الأبطال، وكان مفرج الأوجال والوجل الخوف، فكان يفرج الخوف من شجاعته رضي الله عنه، كان من أشجع الناس وأفي الحزم، كان كامل الحزم، كان رضي الله تبارك وتعالى عنه صاحب مناقب وصاحب فواضل دل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد هلك فيه طائفتان، طائفة غلت وطائفة جفت، طائفة أفرطت وطائفة فرطت. فأما الأولى وهي التي غلت في علي رضي الله عنه، فهؤلاء صرحوا بذلك وجعلوه إلها، فقال عبد الله بن سبأ وشيعته لعلي بن أبي طالب صراحة ومقابلة: أنت الله حقا. وابن سبأ يهودي خبيث دخل في الإسلام ظاهرا ليفسده. قال شيخ الإسلام: كما ظهر بولس في دين النصارى وتنصر ظاهرا من أجل أن يفسد دينه، فهذا الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر دخل في دين الإسلام على أنه مسلم، لكن أتى إلى علي بن أبي طالب وقال له: أنت أي أنت الله. فأمر علي رضي الله عنه لشدة ما جرى بالأخدود فحفرت، ثم أمر بالحطب فجمع في هذه الأخدود، ثم أمر بعبد الله بن سبأ وشيعته أن يلقوا في هذه الأخدود بعد أن أضرم فيها النار فأحرقوا. وعبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر وبث دعوته فيها، ثم ذهب إلى العراق، ثم إلى فارس فانتشرت دعوته، فهؤلاء غلوا في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وزادوا عن الحد. الطائفة الثانية هي التي فرطت فيه، قابلوا القسم الآخر، لأن العادة أنه إذا وجد غلو في جانب وجد تطرف في جانب آخر، وهذا يكون من أجل مواجهة ذلك الغلو، فهؤلاء أناس صاروا على العكس وهم النواصب، نصبوا العداوة لأهل البيت، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجعلوا يسبونهم ويلعنونهم ويعتدون علي حق آل البيت رضي الله عنه. فيا ويل الطرفين هؤلاء وهؤلاء، ولا شك أن المفرط أشد ضررا على الإسلام من المفرط، لأن المفرطة عدى طوره كثيرا حتى جعل علي بن أبي طالب إلها، وجعل من أئمة أهل البيت من يعلم الغيب ويدبر الكون، حتى جعلوا يقولون إن جميع الكون تحت ظفر فلان يدبره حيث شاء. فهؤلاء أتوا بخوارق عظيمة لسياج الإسلام العظيم. لو قارنت بين الروافض والنواصب من حيث العدد لوجدت أن النواصب لا ينسبون إلى الروافض، لأن هؤلاء الروافض صاروا كثيرين لا كثرهم الله رب العالمين، وعليهم من الله جل وعلا ما يستحقون. فهؤلاء الأربعة هم المقدمون رضي الله تبارك وتعالى عنهم في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبهم حتم واجب يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، نشهد الله جل وعلا على محبتهم، ونشهد الله جل وعلا على محبة إمامنا وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمحبة أولا وآخرا للرسول، ونحن لم نحب هؤلاء إلا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لكانوا من رجالات قريش ليس لهم فضل، لكن لمحبة الرسول لهم فإننا نحبه. ثم إن محبتنا للرسول تابعة لمحبة الله تعالى، لأن المحبة الأولى والأخيرة، ولأن النهاية والبداية كلها لله جل وعلا، خلافا لمن صاروا الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله. وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم بكوا وذرفت دموعهم، وإذا ذكر الله فالوجه هو الوجه لا تغير ولا بكاء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينل هذا الشرف إلا لأنه رسول الله، ولأن الله يحبه، وإلا لكان بشرا عاديا لا يحب ولا يكره إلا بما فيه من الخير أو الشر. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمحبتنا لله الذي أرسله، ونحب الخلفاء الراشدين لمحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولمحبتنا للرسول وهم خلفاؤه. حب علي كحب الثلاثة الآخرين واجب حتما، فيجب علينا أن نحب. قد يقول قائل إن المحبة وصف فطري نفسي لا يملكه الإنسان، لذلك قال رسول الله: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني المحبة. فالإنسان لا يمكن أن يجعل في قلبه محبة إنسان يبغضه، لكن المحبة يمكن أن تنال بالكسب، بأن تذكر صفات الكمال في هذا الرجل. فإذا ذكرت أوصاف الكمال واعتقدت ثبوتها فيه، فإن النفوس تميل بلا شك إلى الكمال فتحبه. لذا جاء في الحديث: تهادوا تحابوا. فهذا شيء مجرب، معلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في نفسه محبة إلا لسبب ظاهر يحمله على المحبة. فإذا كان الأمر كذلك فاذكر ما للنبي صلى الله عليه وسلم، وما للخلفاء الراشدين، وما لغيرهم من عباد الله من الصفات الحميدة والخصال الطيبة، وحينئذ لا بد أن تحب. المحبة والكراهة ضدان لا يجتمعان، أذلك كذلك؟ يقال: بل يجتمعان، حيث يكون في الإنسان خير ويكون فيه شر، فيحب لخيره ويكره لشر. ثم إذا كان منصفا عمل بأقوى الجانبين، فإن غلب خيره على شره غلبت محبته على كراهته، واغتفر شره بجانب الخير الغالب فيه. قال ابن رجب رحمه الله في أول قواعد الفقه قولا حكيما صحيحا، فقال: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه. والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. إذا نظرنا ما للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل والسبق أحببناهم، فيجب علينا أن نحب الخلفاء الأربعة كلهم، كما يجب علينا أن نحب بقية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأن نبغض من يبغض الصحابة ويتعدى على جنابهم ويلعن مقدميهم كالروافض عليهم من الله ما يستحقون، فإنهم يتقربون إلى الله بزعمهم بلعن الشيخين والوقوع في عرض الشريفة الطاهرة عائشة رضي الله عنها إلى غير ذلك من مساخرهم ومباذلهم عليهم من الله تعالى ما يستحقون. فالإنسان ينبغي عليه أن يبغض هؤلاء وأن يجاهر ببغضهم وأن يحذر المسلمين من شرهم، لأنهم يبغضون أصحاب النبي ويكفرونهم ويدعون أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويعتدون على أمهات المؤمنين ويزعمون أنهن لم يكن زوجات للنبي الأمين، بل إنهم يتكلمون في حق خديجة رضي الله عنه ولا يثبتون للنبي صلى الله عليه وسلم منها ذرية سوى فاطمة رضي الله عنه، فيقولون كل من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد خديجة إنما كان لرجل تزوجته في الجاهلية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل في هذا الغلو الذي بلغ بهؤلاء حد الخروج على كل معقول وحد الاستهانة بكل منقول، عاملهم الله تبارك وتعالى بعدل. بعد الخلفاء الأربعة باقي العشرة وهم ستة ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة، فذكرهم رضي الله عنه. ثم جاء من جعلهم في بيت واحد وهو سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. الخلفاء الأربعة وهؤلاء الستة وهم سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعامر بن الجراح أبو عبيدة والزبير بن العوام، مجموعهم عشرة، عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد في حديث واحد قال هؤلاء في الجنة، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبر بأنهم في الجنة، وهذه بشرى لهم. ويجب علينا أن نقول إن هؤلاء أفضل الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في نسق واحد. كذلك ذكر رسول الله عكاشة ابن محصن لما قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، يعني من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال أنت منه. وكذلك ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحيى سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. وكذلك المرأة التي كانت تصرع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، رواه البخاري. قالت أصبر. إذا تتبع الإنسان هذا تبين له أناس كثيرون ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والشهادة بالجنة نوعان، شهادة بوصف وشهادة بشخص. أما الشهادة بالوصف فأن تشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة على سبيل العموم، وأما الشهادة بالشخص فأن تشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة. ذكر المصنف رحمه الله شيئا من فضائل رسول الله وصلى الله عليه وسلم وخصائصه، ثم أتبعه بالكلام على فضائل أصحابه الكرام. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. وهذا تعريف الحافظ رحمه الله. هم خيار الأمة، شرفهم الله جل وعلا وأكرمهم برؤية نبيه صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه وأخذ الدين منه غضا طريا، شهد لهم بالخيرية وعدلهم ورضي عنهم. مناقبهم وفضائلهم وميزاتهم كثيرة مشهورة لا تحصى. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. متفق عليه. ومع فضلهم فليسوا في الفضل سواء، بل بعضهم أفضل من بعض. وقد بين المصنف رحمه الله هذا الفضل وعقد هذا الباب أو الفصل لذلك، لبيان فضل الصحابة وبيان المفاضلة بينهم. التفاضل عائد إلى الإيمان وطاعة الله جل وعلا وامتثال أوامره، فيكون دليلا آخر على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن أهله ليسوا فيه سواء، يتفاضلون في خصال الإيمان، فليس أحد منهم في الصديقية كأبي بكر ولا في الحياء كعثمان، أصدقهم حياء عثمان. وفي الحديث الآخر ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. وهذا فيه رد على المرجع وبيان لشناعة قولهم وفداحته، إذ كيف يقال إن آحاد الأمة في الفضل كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ فنعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق، وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة، ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين. يريد قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب، فأسلم وفرح الصحابة بإسلامه ونصر الله به دينه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، ثم ابن عم رسول الله وختنه علي بن أبي طالب أي زوج ابنته، وعلي رضي الله عنه كانت تحته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنه. ومناقبه وفضائله رضي الله عنه كثيرة. فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، وهؤلاء هم المقدمون في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإليهم أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي رضي الله تعالى عنه. ثم ستة الباقون من العشر طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة، فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهؤلاء يعرفون بالعشرة المبشرين بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة في مجلس واحد كما ورد في عدة أحاديث. فنشهد لهم بما شهد لهم به اتباعا لقوله وامتثالا لأمره، أما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، من ذلك الشهادة بالجنة والتفضيل بين الصحابة رضي الله عنه. وأيضا كما مر شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من أصحابه بالجنة كما لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وبلال بن رباح ولجماعة من الرجال والنساء من أصحابه رضي الله تعالى عنه. فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد سواه، لا نشهد لمعين غير من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ولا بالنار. فلا نشهد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، ونكل علم الخلق إلى خالقهم، نفوض العلم بحالهم وخاتمتهم وصدق إيمانهم وما يستحقونه من جنة أو نار وسعادة أو شقاء لعالم الغيب والشهادة. والمرء لا يدري ما يختم له به في حال نفسه، فكيف بغيره؟ ومن كان على المعصية فعسى أن يتوب، قد تأتيه مصيبة أو تنزل به بلية أو يأتي بحسنة ماحية إلى غير ذلك، فيخرج من حال إلى حال. فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم ولا تحد عنه، وإياك وفعل الذين يقدمون العقل على النقل، أو يشتغلون بالمنامات، أو يشتغلون بالأذواق والمواديد. إياك وإياه، وعليك بالمنبع الصافي والمنهل العذب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تبتغي الهدى في غيره، فإن من ابتغى الهدى في غير كتاب الله أضله الله. ثم حذر المصنف الإمام رحمه الله من يتلقى هذا المعتقد، حذره من أباطيل أهل الأهواء، فقال: ولا تغتر بزخارف المبطلين، لأنه باطل مردود يأباه كل مسلم، وأهل الباطل ينفقون باطلهم بإلباسه لباس الحق وزخرفته وتزيينه وتنميقه، فينفق على جهال الناس وعوامهم فيغترون به، فكل حق لا يريدونه يسمونه باسم مستشنع، وكل باطل يريدون تقريره يلقبونه بألقاب جميلة، كما سمى المعطلة تعطيلهم للصفات تنزيها، وسموا إثبات الصفات تجسيما، وكما سموا تعطيلهم للصفات توحيدا، وإنكارهم للقدر عدلا، إلى غير ذلك. فلا ينبغي لمسلم أن يغتر بزخرفة القول، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، قاله الأوزاعي. وإياك وآراء المتكلفين، صاحب السنة يتكلم بالآية والحديث، صاحب البدعة والهوى يتكلم بالآراء وأقوال الرجال، يتكلف ليستدل لها، فترى الواحد منهم يعتقد ثم يستدل، فيلوي الآيات والأحاديث ويأطرها لتكون دليلا له على معتقده، أو يوردها ليردها. فالذي يقرأ كتبهم ويطالع تخليطهم يلمس فيهم عند إيرادهم لنصوص الشرع أنهم إنما أوردوها ليشرعوا في ردها وتأويلها شروع من قصد ذلك أصلا وابتداء بأي طريقة كان. فيقدر بعضهم بشواهد عقلية فاسدة نفي العلو، ثم يقول: فإن قيل ما قولكم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم يشرع في تأويلها وصرفها عن ظاهره، وهو لم يأتي بالآية أصلا إلا ليرده. فإن الرشد والهدى، الرشد في العلم وضده الغواية، والهدى في العمل وضده الضلال، والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، لا فيما أحدثه المحدثون المبتدعون الذين أنشأوا شيئا في الدين ليس منه، وأتى به المتنطعون المتكلفون من آرائهم المضمحلة المتلاشية المتصاغرة الحقيرة الواهية التي لا تقوم على عقول راجحة ولا أفهام سوية، بل على عقول فاسدة وأفهام ردية، من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة، إنما أتوا من فساد العقول، فسدت عقولهم فبنوا عليها الدين، وإلا لو صحت لتلقوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضا والتسليم، وارضى بكتاب الله وسنة رسوله، فبهذا الرضا تنال حلاوة الإيمان وطعمه، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل. لا تغتر بكلام الناس ولا بزخارفهم ولا باطلهم، عليك بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله والرضا بما جاء فيهما، كما قال شيخ الإسلام: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. فالشأن في أن نقول علما، وهو النقل المصدق والبحث المحقق، فإنما سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس زخرف مزوق، وإلا فباطل مطلق. ختم المصنف رحمه الله بهذه الخاتمة التي فيها التأكيد على التمسك بالكتاب والسنة والتعويل على ما جاء فيهما، والحذر من الباطل وأهله، والبراءة من الأهواء وأهلها. لأجل ذلك أفرد رحمه الله تعالى للاتباع فصلا برأسه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحمنا وإخواننا من المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.